بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، صدق الله العلي العظيم. تكلمنا عن القواعد الخاصة بالقرآن الكريم والتي تجعل طريقة فهم القرآن الكريم طريقة متميزة للخصائص التي حملها القرآن الكريم نتيجة لما انطوى واشتمل عليه هذا الكتاب من منهج وأسلوب في عرض الحقائق. أسلوب ومنهج القرآن في عرض الحقائق الذي ابتنى على الإحكام والتفصيل، ابتنى على التدرج في التنزيل، ابتنى على الإحاطة بكل عوالم الوجود وطرح المفاهيم حسب الحاجة الإنسانية وحسب المنهج التربوي في تكامل النفس والروح والعقل الإنسانية. هذه الخصائص دعت إلى أخذ قواعد معينة بنظر الاعتبار، بدون مراعاتها سوف يكون الوصول إلى حقائق القرآن الكريم أمراً متعذراً متعسراً. ولكن ألاحظ أيضاً في القرآن الكريم، باعتبار أنه صدر عن الله سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء علماً، أن الله سبحانه وتعالى جعل للفهم شروطا وموانع معنوية، شروط معنوية وموانع معنوية، بالإضافة إلى الشروط والقواعد العلمية. يعني هناك قواعد علمية أشرنا إليها ولخصناها في عدة أمور، منها أن القرآن الكريم انطوى على محكمات هن أم الكتاب، كما انطوى على متشابهات، منها أنه نزل متدرجا، ومنها أن الله سبحانه وتعالى قد نثر العلوم والمعلومات بين آياته المتناثرة في سور، مما يستدعي أن يكون هناك أيضا تجميع، يعني التفريق كان لأهداف أهداف تربوية ويأتي التجميع لأهداف علمية. كل هذه الأمور بجانب، وإلى جانبها ينبغي أن تؤخذ الشروط المعنوية والموانع المعنوية بنظر الاعتبار. طبعا كيف تؤثر هذه الموانع المعنوية وتقف أمام الفهم والتعقل والبصيرة، أو كيف تكون هذه الشروط المعنوية شروطا مؤثرة في الفهم والبصيرة؟ طبعا هذا لا ندخل في هذا البحث، هذا بحث تفصيلي، هو نوع من التفسير الموضوعي، أيضا يحتاج إلى جولة خاصة به. ولكن القرآن الكريم أشار وربط بين التقوى مثلا والعلم، ربط بين التزكية وبين الفلاح، يعني الوصول إلى النتيجة في آيات كثيرة. وأيضا اعتبر مثلا الكفر أو الشرك أو النفاق عاملا من عوامل الضلال أو عاملا من عوامل العمى. فهذا معناه أن القرآن الكريم فتح بابا جديدا أضافه إلى العلم المتعارف عند الناس وأن العلم يؤخذ من مقدمات علمية ويؤخذ من طريق مثلا اكتساب العلم بالتجربة أو بالتعقل، لكن القرآن الكريم تجاوز هذا الأمر إلى أمر هو أهم، يرتبط بروح الإنسان وبالبعد المعنوي له. مثلا قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لاحظوا التأكيد، المجيء بكلمة للمؤمنين فيها دلالة تتناغم مع آيات أخرى صرحت بأن غير المؤمن ضال ويضل، يضل ويضل. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين والذين اهتدوا زدناهم هدى، يعني الاهتداء الأول مفتاح للاهتداء الآخر. واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، ربطت بين التقوى وبين العلم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. التزكية هنا طريق إلى الفلاح والنجاح، ويقابل ذلك قصر النظر على الدنيا يؤدي إلى قصور في الفكر وإلى الاقتصار على بعض أبعاد الحقائق التي تحيط بالإنسان. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. في آية أخرى في سورة الروم حينما تكلم عن هؤلاء الذين آثروا الحياة الدنيا هكذا وصفهم، قال: ذلك مبلغهم من العلم، أو قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. في سورة النجم قال: ذلك مبلغهم من العلم. في سورة الروم يقول: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ظاهر من الحياة الدنيا، لاحظوا، يعني ليس كل ظاهر الدنيا، لا يحيط هذا الإنسان الكافر لا يحيط علما بكل شيء في الدنيا، فضلا عن أن الدنيا وجه من وجوه الآخرة والدنيا مرتبطة بالآخرة، فمن لم ينظر الآخر لم يصل إلى آخر الخط، حتى يمكن أن يقال إنه لم يفهم أول الطريق أصلا. بل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، هذه من للتبعيض، كلمة ظاهر وكلمة من قيدان هنا، يعني يكتفي بالظاهر ما يدخل إلى الباطن إلى العمق، وجزء من الظاهر ليس كل الظاهر. فإذا نظر على بعد واحد ونظر قصير وليس على المدى البعيد، لا ينظر كل الأشياء وهم عن الآخرة هم غافلون. كلمة غافل هنا الجانب العلمي، يعني البعد العلمي هنا دخلته آفة مهمة، وهي أن هذا النظر لا ينتهي إلى آخر الخط، هم عن الآخرة هم غافلون. ولاحظوا يعلمون ظاهرا، تكلم عن الكفار وقال علم هؤلاء علم محدود، وفي آية أخرى قال ذلك مبلغهم من العلم، يعني آخر ما يصل إليه الكافر هو ظاهر من الحياة الدنيا. ولهذا قال: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هناك عمى إن صح التعبير في العقل، قصور في التعقل، قصور في الفهم، قصور في الذهن الذي يكتسب معلومات، وهناك قصور في القلب الذي أيضا يؤثر على الفهم. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أو لقد أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فنسيتها، النسيان، لماذا الآيات جاءت إليه وتليت عليه ووصلت إليه فنسيها، فكأنه لم يسمعها، كما في آية أخرى مع هذا المضمون، كأن في أذنيه وقرا، كأنه لم يسمعها، يعني يمر عليها صما وعميا وبكما، يمر عليها وهو غافل عنها. فهناك مانع يمنعه من الفهم، يمنعه من الوصول إليها رغم أنها تتلى عليه. أولئك الذين لعنهم الله، هؤلاء قصروا فاستحقوا لعنة الله. فتقول الآية فأصمهم وأعمى أبصارهم، الصمم وعمى الأبصار جاء نتيجة مترتبة على ارتكابهم لذلك التقصير. ويضل الله الظالمين، هذه آية صريحة، ويضل الله الظالمين، الإضلال في مقابل الهداية يعني عدم الوصول إلى الحق. الظالم، الظالم لظلمه يضله الله. طبعا في آيات أخرى، في آيات أخرى أوضحت هذه الحقيقة، أنه كيف هذا الظالم الذي يظلم نفسه ويظلم الآخرين كيف يضله الله. تقول الآية الكريمة نعم، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الأعمال الطالحة، الذنوب التي تتراكم على قلب الإنسان وتجعل طبقة من الرين عليه حتى يصبح غير قادر على الوعي وعلى الفهم. ولهذا تقول الآية الكريمة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. ماكو خسارة، أكو خسارة في آية أخرى، لكن ربطت بين الظلم وبين الضلال. وما يضل به إلا الفاسقين، الفسق موجب للإضلال الإلهي. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. لاحظوا الإضلال جعل للمسرف المرتاب. كذلك يضل الله الكافرين، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أو حرجا. الذي يريد أن يضله الله لا تكون عنده قابلية للفهم من حيث أنه عجول وغير حليم وغير مستوعب، يعني الإنسان الذي يستعجل بفهم الحقائق لا يتأنى، لا يتدبر، لا يتأمل، وتكون ظرفيته الوجودية محدودة، صدره ضيقة. الإنسان الضيق الصدر، هذا الإنسان ضيق الصدر بالإضافة إلى قصور في التعقل، ضيق الصدر يكفي ليكون مانعا من موانع الفهم. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا. فهنا جاء ربطت الآية بين ضيق الصدر الذي هو أمر معنوي وبين الإضلال. كذلك قوله تعالى ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، ضل عن طريق. أيضا هنا الفهم أو العلم ذهب من هذا الإنسان الذي تبدل الكفر بالإيمان. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لاحظوا الربط بين الشرك والضلال، وبين المعصية وبين الضلال. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن. قل لا أتبع أهواءكم، اتباع الهوى. أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم. هذه الآية واضحة في الدلالة على هذا الأمر. الذي يتبع الهوى
الهوى يقوده وليس الحق هو الذي يقوده ولا ينتهي إلى الحق لأن قائده الهوى فمن قاده الهوى أكبه الله على منخريه. كيف يكبه الله على منخريه؟ لأنه ليس له قائد إلى الحق وإنما قائده الهوى إلى الهوى إلى غير الحق. الهوى يقوده إلى غير الحق. ومن هنا تقول الآية الكريمة قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. لاحظوا هذا التأكيد، الضلال ونفي الاهتداء. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. الصمم والبكم والعمى يؤدي إلى عدم التعقل، يعني يتعطل العقل من العمل. فالقوة الإدراكية، القوة المدركة تتعطل من العمل لوجود موانع معنوية. يقابل هذا العوامل الإيجابية المعنوية، قلنا التزكية، التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الرزق هنا ليس الرزق المادي فقط، كل ما يرزقه الله للإنسان من أموال ومن فيوضات معنوية ومن علوم. ومما رزقناهم ينفقون، قال ومما علمناهم يبثون، لأن العلم رزق وإنفاق العلم زكاته وتنميته. فيكون إنفاق العلم وتزكية العلم هو أيضا طريق لإزياده. فتقول الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني حتى تنفقوا من ما تحبون من الأموال من العلوم ومن كل شيء تحبون. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. طبعا هذه الآية ربما فيها إشارة إلى الجانبين، إلى العوامل العلمية والمعنوية. العوامل العلمية أن يمشي على الصراط المستقيم وباستواء، يعني يكون مستويا، تكون المسيرة صحيحة والسير صحيح كلاهما، الطريق مستقيما، وكيفية السير أيضا تكون ضمن منهج علمي مضبوط ودقيق. أما الانكباب على الوجه، غلق العين وسد العين ومحاولة غض الطرف ثم المشي، هذا يؤدي إلى السقوط 100%، لأن هذا الإنسان الذي يغض طرفه لا يفتح عينيه. وربما هنا العوامل المعنوية هي التي تمنع الإنسان من أن يفتح عينه، هو قادر على فتح العينين ولكن الأهواء، الكفر، الظلم، الذنوب، المعاصي تحول بين الإنسان وبين أن يفتح عينيه، لأن هذه العوامل تشل حركة الإنسان باتجاه الحق، تحول بينه وبين الاقتراب من الحق فضلا عن السير في طريق الحق، يعني تجعله غافلا وتجعله بعيدا من الحق للبعد، يعني المجانبة المعنوية التي تقطع الصلة بينه وبين إرادة كشف الحق. فأفمن يمشي مكبا على وجهه إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذه الآية اجعلوها إلى جانب هذه الآية، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذا عمي القلوب التي في الصدور حينئذ، حينما يمشي الإنسان يمشي مكبا على وجهه، إذا مشي مكبا على وجهه فضيع كل شيء، ضيع الصراط المستقيم وضيع الاستواء في المشي. وحين ذاك يكون هذا الإنسان أبعد ما يكون عن الوصول إلى الحق. فإذا هذه الآية بإمكانها أن تشير إلى كل العناصر التي نريدها في فهم القرآن الكريم، لأن هذه الآية أعطت رؤية كاملة ومنهجا متكاملا يجمع بين العوامل والقواعد العلمية والعوامل والشروط المعنوية، إما بالدلالة المطابقية أو بالدلالة الالتزامية، طبعا مع ملاحظة الآيات الأخرى التي تشرحها. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى، طبعا لا، ليس مهتديا، مكبا على وجهه، هذا لا يرى الصراط المستقيم ولا يسير بشكل مستوي، طبعا بل لا يسير هذا الإنسان، يمشي فقط، يمشي وهو أعمى، يمشي وهو غالق العينين، يعني يمشي بلا بصيرة بلا تبصر. هذا الذي يمشي بلا تبصر كيف يهتدي؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. وبهذا نلاحظ أن القرآن الكريم في الحقيقة فتح لنا بابا جديدا في الوصول إلى المعارف والحقائق، ومنها معارف القرآن الكريم التي هي حقائق المعارف، وهي المعارف الأساسية التي لا بد للإنسان من تحصيلها، لأنها هي التي تهدي الإنسان إلى سواء السبيل. وبهذا نكون قد حصلنا على مجموعة كاملة من قواعد الفهم وكيفية الاستفادة من هذه القواعد، حيث نظمناها تنظيما فنيا منطقيا، وأضاف لنا القرآن الكريم إليها الشروط المعنوية: الإيمان، التقوى، الإيمان، التقوى، وهذان شرطان أساسيان. يعني إذا كان طبعا اكتفت بعض الآيات بالتقوى، لأن التقوى هي جامعة للإيمان والاهتداء والالتزام العملي بالموازين الصحيحة. وبذلك حينما يقول الله سبحانه وتعالى: واتقون يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، ويقول: واتقوا الله ويعلمكم الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا المخرج في حديث مفسر للإمام الحسن المجتبى عليه السلام قال: مخرجا من الفتن، يعني يرشده إلى الطريق، إلى طريق الخروج من الفتن. طبعا هذا في سيرة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، هذا أمر واضح وبين، وهذه أيام استشهاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، حينما رأى شخصا معدما وفقيرا، وكان يستعطي ويطلب المعونة، بدل أن يعطيه المال قال: أعلمك كلمات تذهب لتقرأها على مسامع الخليفة، والخليفة قد مثلا ماتت زوجته أو ماتت ابنته، فهو معزى، عزه بهذه الكلمات. فعلمه مقطعا من شيئا من العلم والأدب، وذهب هذا الشخص إلى الخليفة وعزاه، وإذا به يغدق عليه الأموال. كان بإمكان الإمام الحسن أن يعطيه شيء من المال، ولكن أراد أن يرشده إلى الطريق، إلى المفتاح، يعلمه صيد السمك بدل أن يعطيه السمك. ولهذا الآية تقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يقول الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، مخرجا من الفتن. إذا هو عرف كيفية الخروج من الفتنة، هذا هو علم وصل إليه الإنسان وأصبح مسلحا بسلاح العلم. فالآية فالتفسير الذي جاء من الإمام الحسن عليه السلام يرشد إلى حقيقة مهمة جدا، أن العلم هو مفتاح الكمال، والعلم هو الذي ينقذ الإنسان من المهاوي ومن المهالك. وبذلك نحن حيث نريد أن نكتسب العلم من القرآن الكريم، فهذا أجدر بنا أن نتخطى نخطو هذه الخطوات. حينما تقول الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. طيب كيف نصل إلى الحكمة؟ تقول في الآية الأخرى ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. وأيضا قرأنا قوله تعالى يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. حينما نطل على آيات الحكمة نجد أنها مجموعة من التعليمات العملية، الشكر، الصبر، وذلك من عزم الأمور، لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ثم يقول ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحكمة يبدو أنها أو مصداقها الجلي أو الحكمة تطلق على الموازين العملية يعني العلمية التي تهتم بالجانب العملي في الحياة السلوكي الأخلاقي أو السلوكي سلوكي الأخلاقي أخلاقي سلوكي الأخلاق والسلوك متداخلات. نلاحظ أن القرآن الكريم هنا حينما يوجه إلى الحكمة يعطي مصادق بينة، يعني يفسر الحكمة بالمصداق لئلا يدخل الإنسان مداخل أخرى، كما أخذ البعض الحكمة إلى الجانب النظري البحث وفسروها بالفلسفة مثلا. نلاحظ أن القرآن الكريم هنا أكد يعني جعل الحكمة إلى جانب التعليم، يعلمهم الكتاب تعليم الكتاب وتعليم الحكمة. وهنا إن أردنا أن نتجنب التكرار أو نقول الكتاب أعم من الحكمة والحكمة أخص، بل نقول هنا أن الحكمة يمكن أن تكون حسب هذه المصادق التي جاءت في سورة لقمان هي إشارة إلى التعليمات العملية، وهذا الحكمة يعني حكمة عملية دائما إن صح التعبير، الجانب العملي من التعليمات الذي يهذب الإنسان ويجعله على الصراط المستقيم هو الحكمة. والكتاب هو الجانب النظري، التعليم العلوم النظرية التي انطوى عليه الكتاب، وحينئذ يكون هناك نوع من الانسجام على المنهج القرآني الذي يجمع دائما بين النظرية والتطبيق. وهذا مبدأ من المبادئ القرآنية الذي تجسد في طيات الكتاب في آيات كثيرة، منها كما سنرى إن شاء الله لاحقا إذا بدأنا بتفسير سورة العلق المباركة، حينما تكلم القرآن الكريم عن أساس انحراف الإنسان، وهذه أيضا الآية يمكن أن نستشهد بها لبحثنا، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. تأتي الآيات الأخرى بعد هذه الآية لتبين المصداق أو مصادق جلية لهذه الحقيقة، كيف أن بعض الناس الذين يشعرون بالغنى عن الله بالاستغناء عن الله يطغون، وطغيانهم إلى أي مدى يسلك بهم في أي واد. حينما تقول الآية الكريمة كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى، دخلت إلى عالم المصداق. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا. نلاحظ أن القرآن الكريم دائما يوائم بين النظرية والتطبيق، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين، دخل في بيان المصادق، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنا أيضا القرآن الكريم حينما يقول النبي صلوات الله عليه وآله يعلمهم الكتاب والحكمة، تعليم الكتاب لوحده، كم من إنسان تعلم الكتاب، تعلم النظريات، تعلم الأصول العامة، ولكن كيف يسلك، كيف يطبق، كيف ينفذ، هذا هو أيضا علم، لكن علم عملي، علم ينتهي إلى العمل، يعني علم كيفية العمل، وهذا هو جزء من المنهج القرآني في التربية. لا يكفي للإنسان أن نعطيه النظريات، بل كيف يستخدم هذه النظريات لتصل به إلى الحقيقة. هذه أيضا نقطة مهمة وبعدا جديدا ومهما يؤكد عليه القرآن الكريم، الغفلة عنه، يعني واحدة من أصول المنهج القرآني في التعليم وحتى في التربية هو المزاوجة بين البعدين النظري والعملي. وأيضا هذه قضية تدخل في المنهج التفسيري القرآني الذي يريد أن ينتهي بنا إلى العمل دائما. آمنوا وعملوا الصالحات، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان وحده، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فإذا دخل الإيمان ارتبط به العمل الصالح، وحينئذ يكون دائما المزاوجة بين الإيمان والعمل الصالح هو الخط والمنهج العام الذي يؤكد عليه القرآن الكريم. فكيف القرآن يستثني نفسه في هذا المجال إذا كان هو المنهج العام، هو المزاوجة بين العلم والعمل، بين الإيمان والعمل، لأن الإيمان جزء منه علمي وجزء منه قلبي روحي، يعني بعد منه روحي وينتهي إلى العمل. ومن هنا قال والذين آمنوا زدناهم هدى، والذين اهتدوا زدناهم هدى، أدخل مقولة الإيمان في ضمن العوامل التي تزيد الإنسان هدى. وبذلك يكون قد وقفنا على نقطة مهمة جدا، أو منعطفا وقفنا على منعطف علمي مهم في الفهم والإدراك، وهو العوامل المعنوية والموانع المعنوية التي تحول بين الإنسان وبين الاهتداء، والتي تجعله في الضلال أو تمده في الغي أو تضله بحسب التعبيرات المختلفة التي جاءت في الآيات الكريمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.